وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، أشكر الله جل وعلا على ما من به من اللقاء بإخوة في الله في هذا المكان المبارك، التواصي بالحق والتناصح والتوجيه إلى الخير والتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة في الله، عنوان كلمتي خلق المؤمن. خلق المؤمن له شأن كبير، قد بين الله سبحانه في كتابه العظيم في مواضع كثيرة أخلاق المؤمنين وأعماله، ووعدهم عليها أنواع الكرامة والسعادة الأبدية في دار النعيم، ونوع هذه الصفات والأخلاق أنواعا كثيرة، وحتى على تدبر كتابه وتعقله حتى يعلم المؤمن والمؤمنة ما شرع الله من الأعمال والأقوال فيعمل بها، وحتى يعلم ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال ليبتعد عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. فالواجب على أهل الإسلام تدبره وتعقله حتى يعلموا مراد ربهم، وحتى يفهموا ما أمرهم الله به، وحتى يعقلوا ما يراد منهم فيعملوا على بصيره. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها. ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن العظيم يهدي لما فيه السعادة، ولكن لا بد من تدبر حتى تفهم حتى تعقل هذه الهداية. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخبر سبحانه أنه أنزله مباركا ليتدبره الناس ليتعقلوا. الواجب التعقل والتدبر حتى يكون العمل عن بصيرة وعن هدى وعن علم، وهذا يعم الرجال والنساء والعلماء وطلبة العلم وغيرهم، فهو منزل للجميع. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفقه هو القرآن، هو نذير للعالمين جميعا، للجن والإنس، للذكور والإناث، للعرب والعجم، للحكام والمحكومين، ليس خاصا لهؤلاء دون هؤلاء. وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ونذير لمن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولمن بلغهم ذلك في زمانه وبعد زمانه، ونذير للجميع. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الألباب هي العقول واللب العقل، فالمتذكر هو صاحب اللب صاحب العقل الصحيح. وهو يقول سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. هذا الكتاب العظيم نذير وبشير وهادي ومبشر ومعلم وموجه إلى الخير، لكنه يحتاج منا إلى إقبال، إلى عناية، إلى تدبر، إلى تذكر، إلى قصد صالح، حتى نفهم مراد ربنا، حتى نعمل على بصيرة. وهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الباقية إلى قيام الساعة. فالواجب العناية به وتدبر معانيه والعمل بما فيه. ثم أوحى الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام السنة الوحي الثاني، وجعلها مفسرة للقرآن مبينة له دالة عليه موضحة لأحكامه، كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. قال عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبينه للذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. أهو صلى الله عليه وسلم المبين لمعاني الكتاب والمرشد إلى ما قد يختار عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل الإسلام العناية بالقرآن والعناية بالسنة، ولا بد منهما. وفي السنة أحكام لم تذكر في القرآن وتفاصيل لم تبين في القرآن، ولهذا أجمع العلماء على أن من أنكر السنة ولم يؤمن بها فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. لأن الله يقول سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا بد من هذا وهذا، لا بد من طاعه الله والعمل بكتابه الكريم، ولا بد من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته العظيمه الغراء. وبعد ذلك ما اجمع عليه اهل العلم يجب الاخذ به، لانهم لا يجمعون على ضلاله ولا يجمعون الا على مقتضى نص من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. قد بين في كتابه العظيم ما يحتاجه المسلمون وما فيه سعادتهم وما فيه نجاتهم، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما قد جاء من ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام وأوضح قبل أن يتوفى الله إذا بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أهو الصابرين. فلم يتوفى إلا بعدما أكمل الله به الدين وأتم كلمته، كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم وعلمهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عامل فعل. ولما خطب الناس يوم عرفات وذكرهم بأمور عظيمة وأكبرهم لأن أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمين، وهكذا الربا موضوع تحت قدمين، هكذا دماء الجاهلية، وذكر لهم ما يتعلق بأمور كثيرة تتعلق بالحج والمناسك، وذكر لهم ما يتعلق بالزوج وحق النساء على الرجال، حق الرجال على النساء، وذكر لهم أنه ترك فيهم ما يحكم لم يضلوا وهو كتاب الله القرآن. قال بعد هذا كله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينجبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم عليه الصلاة والسلام، يعني كاد عليهم أنهم اعترفوا ببلاغه. وهكذا لما خطب يوم النحر لمنى وذكر في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر، في جهدكم هذا يعني في بلدكم هذا يعني مكة، فليبلغ الشاهد الغائب. هكذا يأمرهم عليكم ويبلغوا عن الله وعن رسوله ما سمعوا. وهكذا أنتم أيها الإخوة إذا سمعتم قال الله قال رسوله، سمعتم ما أوجب الله وما حرم الله، فعليكم البلاغ أيضا أنتم وهكذا من بعدكم، فالعلم ينتشر بالبلاغ والنقل والتواصل والتناقل. أما مع الغفلة والإعراض فإنه يموت العلم، لكن بنقل المسلمين عن علمائهم ومذكريهم وناصحيهم ما يسمعون فالشاهد يبلغ الغائب يكثر العلم وينتشر ويتعلم من لم يحضر ومن لم يتعلم، ويقول لك أيها الناقل مثل أجل من هداه الله بشرعه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر دائره، هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، من دل على خير فله مثل أجر دائره. إنسان يتساهل بالصلاة ما يصلي مع الجماعة نقلت إليه قلت يا فلان هذا لا يجوز لك، قال معي فصلي مع إخوانك وصلي يا جماعة وأن تخاف الله وأن تحذر مشابهة أهل الربا، وأن تحذر مشابهة في النفاق. هداه الله على يديه سار إلى الصلاة وحافظ على الجماعة، فماذا يحصل لك أنت؟ يحصل لك مثل أجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. امرأة جاهلة تخطف بنتك من جيرانك من غيرهم دعوتها إلى الله وعلمتها اهتدت بذلك وصارت تصلي فلك مثل أجرها. وهكذا امرأة مؤمنة نقلت إلى أخواتها ما قد يجهلون وعلمتهم مما علمها الله كلها مثل أجورهم، علمتهم أن الحائض والنفساء لا تصلي حتى ينتقهر، وأنها عليها الصوم في رمضان إذا طهرت تصوم فاتها من رمضان، وكنا جاهلات بعض هذه الأمور فاحتدينا بأسبابها، كنا يصلينا ويصلنا الصلاة وقت الحي والميلاد ويصومن ما تركنا من رمضان بأسباب توجيهها وجلالتها ليكون لها من أجورهن. ولهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، علي هو ابن ابي طالب امير المؤمنين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى خيبر ادعوا اليهود الى الاسلام، قال له فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل، خير لك من جميع بنوك الحمر التي في الدنيا. المعنى كما قال العلم يعني خير لك من الدنيا، هذا مثال خير لك من الدنيا وما عليه، المبذر له خير عظيم والناصح له خير عظيم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر له خير عظيم، وبذلك ينتشر الدين ويتعلم الجاهل والجاهله ويكثر العلم في الناس، اما مع الغفله والاعراض وعدم البلاغ فانه يفقد العلم ويكثر الجهل وتعظم الغفلة وتعم العقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من خلق المؤمن، أخلاق المؤمن والنصيحة في الله والتوجيه له الخير والترغيب له، كل هذا من أخلاق المؤمن. وقد ذكر الله أخلاق المؤمنين في آيات كثيرات صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمن أن يتبعها في كتاب الله حتى يعلمها، هي واضحة في كتاب الله. من ذلك قوله جل وعلا في أول باب القصد فالإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب وما أمرنا من قبلك وبما أمرنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أمر بذلك، لأن المتقين هم المؤمنون، من أخلاقهم أن يتقوا الله، أنه يتقون الله في أموره كلها، يتقونه فيغفر له العمل، يعبدونه وحده في دعائهم وخوفهم وأحكامهم وتوكلهم عليه وأدائهم الصلاة وأدائهم الفرائض وتركهم المعارف، كل هذا تقواهم لله. ومن تقواه أن يؤمنوا بالغيب، يؤمنوا بالله، يؤمنوا أهل الغيب، ما رأوا لكن آمنوا به بالدلائل القطعية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالجنة وهي غيب، بالله غيب، يوم القيامة هو غيب، وبما يكون في آخر الزمان وبما يكون في أول القيامة هو غيب. ومما رزقناه المسلمين كذلك أعمال من نفقة زكاة غيرها، ومن أعماله إيمانه بما أنزع على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وما أنزل من قبل على الأنبياء والأمراء وغيرهم، وإنهم من أعمالهم ومن عبادهم المسلمين، لأنهم في الآخرة أهل اليقين، ليسوا أهل شك، هم متيقنون بما أتى الحق وأنها آتية، تذهب الدنيا وتقوم القيامة وتعرف ذات الآخرة، الآخرة ضد الأولى، الأولى هي الدنيا والآخرة هي ما بعد قيام الله، فالمؤمنون يؤمنون بالآخرة وما فيها من أهوال يوم القيامة من الجنة والنار، من نعيم الجنة وعذاب النار، من الصراط إلى الميزان، من نشر الصحف يوم القيامة إلى غير ذلك مما يأتي النفوس والأرواح، كما يؤمنون بأنه يرى ربه يوم القيامة قياما، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يقول سبحانه وإذا واضحة كما يرى الجنة صح والليلة في الأنحاء وكما يرى القمر الليلة في البر لا يرى من الوحي هؤلاء المرء في الناس، قال في ذاته ليس الجواب أن تكون المسلم إذا لم يكن مالك، ولكن لم يقل من آمن بالله وجود الآخرة والملائكة والكتاب والنبيين وأسلم على الأرض والقربى واليتامى والمساكين والمسلمين والسائلين وفي الرقاب
إلا الله والمؤمن بحق كل حال والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. هذه الأخلاق العظيمة. المؤمن والمؤمنة ينجح الناس ويبلغ في هذه الأخلاق. هل هو متخلق بها؟ ليس من الحق ان يكون وجوه مقبلا لكم من نفسكم. هذا نزل ليس جل ان يكون ربا ويوم الرزق والهدى والتقوى طاعه الله ورسوله. حيث امرنا لم نعتمد حيث نهانا من كذب. ولكن الجر من امن بالباطل او من لم يجزم نفسك ورسوله من امن بالله واليوم الاخر. من امن بالله ربا والها ما قلت بالحق فهو بالحق. آمن بأن الله رب وإله الحق. فهو الاستواء فهو يصلي فهو يسجد فهو يدعو فهو يستقيم فهو يصوم فهو يحج فهو يزكي. هكذا المؤمن يؤمن بالله واحد وإله الحق فهو بالحق وإله إله واحد لا إله إلا هو. فهي تقرب لجميع ما كان دون كل ما سوى واليوم الآخر ويوم اليوم الآخر وما في الدنيا واليوم القيامة وما فيه من الأحوال والأجال. المؤمن يؤمن ما كان مؤمنا. الملائكة كذلك يؤمن به المؤمن لأن الملائكة هم عباد مكرمون خلقهم الله من نور لا يأخذ الله عن أمرهم فيفعل ما يأمرهم كلهم جبرائيل كلهم ميكائيل كلهم صالحين ثم لك النوم. قال في نجل وعلا من عباد القوم لا يستطيعون القوم من نفسه يعملون يعملون ما بين قومه وقومه ولا يستطيعون من عباد من القوى عن مكانه اولى بذلك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الله المكرمين الذين اطاعوه وعبروا الامر سبحانه وتعالى ومنهم المقتدين مقتدي أعمالنا من أحباب والأمهات ومنهم المعقلون على أمر العباد الليل والنهار ومنهم حملة الأرض ومنهم الحافظون للحوض على الأرض ومنهم مرسلوا بالنجوم والنار من أهل الكتاب وهم ذلك في الله عز وجل وهو الكتاب والنبيين هنالك الكتاب والقرآن وكل من أنزل من كتابنا فالإيمان بالله ويؤمن بالنبيين والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. أفضلهم من قدره الله إلى الأرض أعلم أن الله الشرك وأعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قبل ذلك تقول أنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه قدر وقع الشرك في الأرض فلما وقع الشرك قال الله عنه فقال ما أحضر ويحضر إلى أهل الأرض بعد الرقعة يجب وبعد رفض الواع والعين لا لذلك هو آخر على رفضه وقال رفضه الكريم فلن يتفضل مع حبه لله ما لو كانت من أمنا إقام الصلاة والمحافظة عليها وأجرها كما أمر الله بأوقاتها عن إمام وعن ضد وعن وعن عناية وعن خشوع فيها وعناية بها. وهكذا يقدمون الزكاة زكاة الأموال زكاة الأبدان زكاة الفطر يؤدونها أيضا كما شرع الله. هكذا المؤمنون والموفون بعهدهم إلى عهد كذلك لا يغدرون. وهكذا من صفاتهم أصلى به البأساء حالة البأس الفقر والحاجة والضرة حالة الأمراض والجراحات وحين البأس من الحرب وقتال أعداء الله يقتلون. هذه جملة من صفات المؤمنين. قال بعد هذا أولئك صدقوا وأولئك المتقون. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. قال عز وجل، وقال عز وجل إنما في أول الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى رسوله يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الأحقاد لهم درجات عند ربهم ومغفرة أي قيادة عظيمة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حركت قلوبهم خوفا من الله وتعظيما له فجد الله سبحانه وتعالى وإذا تلي عليهم القرآن زادهم ذلك إيمانا وتصديقا وقوة إيمان ورغبة في الخير وهم مع هذا على ربهم يتوكلون عليه يعتمدون مع قيام الأسباب المهم يتوكل على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب ومقدر الأمور وأن ما شاء الله كان وما لم يتفكر ولكنه مع ذلك يقوم بالأسباب ويتعاطى بالأسباب فالتوكل يجمع الأمرين التوكل يجمع الأمرين الثقة بالله والاعتماد عليه والتقرير إليه مع الأخذ بالأسباب والبيع والزراعة والتجارة ونحو ذلك تطلب الرزق كما قال جل وعلا في الكتاب العظيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفقتهم بالله الذي يقيم الصلاه ومما رزقناه ينفقون هذه مشكلات اقام الصلاه والمحافظه عليها كما امر الله في اوقاتها بالخشوع والطمانينه وعنايه طهارتها واركانها وجميع ما شرع الله فيها هكذا المؤمن وهكذا المؤمن ومما رزقناهم ينفقون هكذا ينفقون مما رزقهم الله هذه امر الزكاه وغيره المؤمنون من الذكور والإناث يجتهدون في إقامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وطهارتها في أركانها وواجباتها لما شرع الله يهتمون بذلك وهكذا بالزكاة قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجعل الجهاد الآخر في ذلك والإيمان فالمؤمن الصادق والذي لا يعتري إيمانه غيره فهو إيمان صادق معه اليقين ليس هناك شيء من الغيب ويحققه جهاده بماله ونفسه من تمام إيمانه جهاده بماله ونفسه من الغيب في قتال الأعداء في وجوه البر في إقامة المشاريع الخيرية في إقامة المساجد في مواساة الفقير في نصر المظلوم في رفع الظالم في غير المعروف إنه أمر في غير ذلك وبادر ماله ونفسه ثم يرضي الله ويقدم لديه فالدعوة إلى الله الجهاد وغير المعروف وإنه أمر الجهاد وإقامة ما شرع الله من الأعمال ذلك ونحو ذلك من ينفع الناس نؤمن بذلك من اجمع الى هذا المعنى قوله تعالى في سوره براءه التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم أوضح في هذه الآية سبحانه وتعالى صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة التي ترتب عليها الرحمة والجنة قال والمؤمنون والمؤمنات بيد الله فإن عرفوا وآمنوا ووحدوا وأخلصوا له العمل واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات أخلصوا لله العبادة وحققوا معنى لا إله إلا الله وعلموا أن معناها لا معبود حقا إلا الله فيهتم بالعبادة على غير الله الدعاء والصوم والصلاة والصوم وغير ذلك وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى هذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه هو الباطل ثم مع هذا الإيمان بالله
التوحيد والإخلاص له والإيمان بما أخبر فيه الرسل عليه الصلاة والسلام وتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به واتباعه، ثم مع ذلك يقيمون الصلاة لأن عمود الإسلام وهي الدالة على صدق العبد في دخوله بالإسلام وإيمانه بالله ورسوله. في الحديث الصحيح رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. الحديث الآخر أول ما يحاسب الله على العبد عنه العبد من عمله الصلاة، فإن صنعت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. المقصود أن الصلاة هي عمود الإسلام ويعظم أركانه بعد الإجابتين. فالواجب على أهل الإيمان الرجال والنساء الاهتمام بها والعناية بها والمحافظة عليها، وجب على هذا الصلوات والصلاة. يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد ذلك في آخر الآيات والذين هم على صلواتهم خاشعون أولئك هم الوارثون الذين يجدون بينهم إلى قبر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام كان يذكره في بعض الأيام فقال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. حشر يوم القيامة عند الحوض وهامان وقارون وأم الجهل، هؤلاء من قنابل الكفر أو لم يروح بكفر. فلهذا الحديث أنه يحذر ثالث الطاعة معه يضيعها مع هؤلاء، هذا يدل على كفر وضلال، أي خص مع هؤلاء المعروفين بالكفر العظيم، بل بالإمامة في الكفر صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه من ضيعها من أجل الريادة والملك والإمارة تاب هذا العون فاخر معه يوم القيامة من أول الله، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة تاب حمان وزير في العون فاخر معه يوم القيامة من أول الله، وإن ضيعها من أجل المال والشهوات تابها قارون تاجر بني إسرائيل الذي بغى وطغى حتى كتب الله به الأرض، ولذلك إيش يكون معه يوم القيامة من أول الأمر. وإما أن يضيعها من أجل التجارات والأخذ والعطاء والأموال فيكون شبيها بمضي بن خلف تاجر أهل مكة والكفرة فيحصل معه يوم القيامة من أول الأمر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد أهل السنة في الكتاب الصحيح عن مريدة رضي الله عنه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين كفر المسجد ترك الصلاة. خرج الإمام مسلم جابر رضي الله عنه. هذا الحديثان ما جاء في معناهما من الاحاديث كلها تدل على كفر ذلك الصلاه، مع كفر ذلك الصلاه ولو قد اتى كفر من واحد او جماعه لله، فيجب الحذر من ترك الصلاه وللتواصي بالمحافظه عليها، ويجب الانكار على من تحاول بها. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرضى. أولياء ليسوا حربا ولا أعداء، أولياء كل واحد يحب الآخرين حتى الخير ويطر له الشر، ينصح له لا يغتابه لا يلم عليه لا يخونه لا يشهد عليه بالزور لا يدعي عليه بالباطل لا يبصر في معاملة، هكذا مؤمن. والمؤمنون من هذا بعضهم أولياء بعض. فإذا عرفت من نفسك أنك تنصح أخاك أو تشهد عليه بالزور أو تدعي عليه بالباطل أو تغتابه أو تلم عليه أو تخونه فاعرف أن إيمانك منفور مخاف. فاحذر الإقامة على الزلزال لازم التوبة والإصلاح، لازم التوبة من هذا العمل المنكر. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في ذاته، المؤمنون والمؤمنات في ذاتهم هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله، هذه صفاته. أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، مقيم للصلوات، مؤد للزكوات، مطيع لله ورسوله، هذا كماله كمال الإيمان وطاعته لله ورسوله. هكذا المؤمن أبدا، هكذا المؤمن أبدا، يقيم الصلاة كما شرع الله، يؤدي الزكاة كما شرع الله، يطيع الله ورسوله في كل شيء. صيام، حج، معاملات، صفة المحال، صفة الوالدين، صفة الرحم، الحبيب، قام الضيف، إلى غير ذلك. هكذا المؤمنون والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في كل شيء. هذا هو تمام الإيمان، وهو خلق المؤمن وخلق المؤمن. فإذا وجد منه ضعف ونقص لترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي فاعلم أنه نقص في إيمانه وضعف في إيمانه، وبذلك لا يحصل لك الفضل الذي وعد الله في هذا الإيمان على الكمال، بل أنت معرض للوعيد من المعاصي التي أنت تركتها. لكنك لا تكفر بذلك بالمعصية، أنا عند أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج فإنه كفر بالذنوب. يقول من زنى كفر، من سرق كفر، من قتل كفر، من قتل غير حق كفر، من أخذ الربا كفر، إلى غير هذا. من هو الخوارج باطل، والباطل قتله الصحابة، قتلهم أيضا الله ورماه من الصحابة بسبب كفرهم. فقال قوم إنهم ليسوا كفارا ولكنهم أهل كبائر، قال علي رضي الله عنه يطول فرضه، ولكن له الأحاديث تقتضي كفره. قال رضي الله عنه قال يبرؤون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، أينما لقيتم فاقتلوهم فإن لم تقتلوا لا تكون لهم أهل عاد. فالخوارج مكذبون بالذنوب، ويرون ان المعصية تزيل الدماء الكلية، وهذا مذهب باطل انكره اهل السنة والجماعة عليهم كما انكره النبي صلى الله عليه وسلم وانكره اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. لكن يكون نقص ايمان، يكون ضعيف ايمان، اذا زنى نقص ايمان فصار معرضا لوعيد الله وغضبه ودخول النار على قد العصية. هكذا اذا عصى والديه او احدهما من نقص إيمان يكون معرض لوعيد دخول النار إلا أن يعفو الله عنه. فإن الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله، ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء ربنا لفرك وإن شاء عجله على قدر المعاصي الجنود عليه غير مستحل لله، يعلم أنه عاصي ما يستحل، يعلم أنه عاصي لا تحت مشيئة الله. كما قال الله سبحانه إن الله لا يرضى أن يشرك به ويرضى ما دون ذلك، فبدل الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله، وصاحبه معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثير من العصاة تعذبون في النار بسبب معاصيهم، وهم يصلون مع المصلين ولكن دخلوا النار بمعاصيهم. حديث أنه حضر على النار أثر السنين من الرئام دل على أن هناك مصلين، أن هناك مصلين يدخلون النار بأسباب معاصي الناس عليهم. فيجب الحذر في معاصي الله، ويجب الاهتمام في أداء ما أمر الله حتى يكمل إيمانه، حتى يتم إيمانه، وحتى تفوز بالكرامة والسعادة. قال بعد هذا أولئك يرحمهم الله، الذين حققوا إيمانهم بموالاة بينهم وعدم ظلم بعضهم لبعض وأرضاء بعضهم على بعض، ومع ذلك كان يؤمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه رياضة الإيمان وأخلاقه. قال أولئك يرحمهم الله، فدل على أن الرحمة لمن استقام، لمن اتقى. أما من فرط وأضاع وأحبط قد لا يرحم، قد يعذب، الدل العظيم. ثم قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفضل. هذا جزاء المؤمنين والمؤمنات، هذه الكرامه العظيمه دخول الجنه والفوز بالسعاده وبما مر الله عز وجل ان يرضى عنه الاسراء. فعليك الله وعليك يا امه الله الفداء بالاخره استقامه على طاعه رسوله بأداء فرائض الله بترك محارم الله بالوقوف عند حدود الله. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الكريمة، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم، هذه صفات المؤمنات وأخلاقهن. الاستقامة على دين الله المحافظة على ما أوجب الله، ترك ما حرم الله، التواصي بذلك، التعاون به والتقوى، الوقوف عند حدود الله، هذا هو السبيل من الرحمة والجنة والكرامة والسعادة.
من علم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحه الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والالتزام بها وإلزام الشعوب بها حتى يلقوا الله وهم عليها، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إذا كان في مسجد صلي فيه الناس ثم تركه الناس لوجود مسجد كبير صلي به جيران المسجد وجيران البيت، فإن هذا المسجد الصغير يثمن من طريق المحكمة إذا كان في البلاد محكمة، أو من طريق أهل الخير اعتقاد إذا كان ما في محكمة يثمن من طريق اعتقاد، ويصرف هذا المسجد الصغير في تعمير مسجد آخر كبير ينفع الناس، أو في حاجات المسجد الآخر كبور فلة أو برادات أو توسعة ونحو ذلك. وإذا اشتريته بالثمن لا بأس أن تدخله في بيتك. نعم. الواجب على المصلين في المساجد وقت الجمعة أن ينصتوا للغربة ولا يتكلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد ضربه. الواجب على المستمعين أن ينصتوا ولا يتكلموا، لأن الغربة من أجلهم ليستفيدوا، فإن ترك التكلم عوض عنها. أما من يسمعها من الإذاعة أو من التلفاز فليس مثل المصلين، أمره أسهل، فالأولى به والأفضل أن يستمع ليستفيد كما استفاد المصلون ليستفيد من هذه الخطبة التي نقلت إليه من طريق التلفاز أو من طريق الإذاعة، فالأولى به أن يستمع. أما أنه يحرم عليه الكلام هذا محل نظر لا يظهر لذلك، لكن أولى به والأفضل له أن يستفيد من هذه الخطبة التي يسرها الله له. ينبغي له أن يقبل عليها ويستمع ويستفيد كما لو كان في المسجد. الله قال: من فطر وراء
عين
فليتبع على وجهها صلاه خفيفه بذلك الرب. امراه تنظر وراء فطر عين فليتبع على وجهها صلاه خفيفه بذلك الرب. فهل في ذلك حرج او ثبوت؟ هل في جناح او ثبوت؟ تشمر وجهها وتجعل لعينيها ما تنظر منه او لعين واحده منهما كذلك كالبرقع النقاب نحوهما، وإذا كانت عجوزة فالأمر أسهل، إذا كانت عجوزة كثيرة من القواعد وليست متفرجة فالأمر في هذا أسهل، أم الشابة والجميلة فلا بد من الستر، لكن إذا جعلت حذاء عينيها شيء تنظر منه أو حذاء إحدى عينيها فلا بأس للنظر. كانت العرب السابق يلبسون النقب والبراقع ويجعلوا العين من محل النظر أو العينين، هذا لا يضر.
نعم.
لقد قلت إلى إليها أن قلت أن طواف الوداع في عمرة لا يجوز وأنه منها، فما صحته هذا القول؟ هذا غلط، بس لا يجوز، أما هو سنة وقربة، لكن لا يجوز طواف الوداع في عمرة، هذا الصحيح الأرجح من القولين، وذكره ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجوز طواف الوداع، يعني ليس لها طواف الوداع، إنما طواف الوداع للحج. لكن لو هذا في الأمر أفضل يتيسر وهذا يكون أفضل واحد. أما يقول بأن بدعة غلط لا يقول بعد، من قال هذا عنه فقد كذب أو التبس عليه الأمر من بعض الناس الذي لا يحسن النقل، بعض الناس لا يحسن النقل ولا يعرف كيف ينقل، طواف الوداع في الحج أمر لازم وواجب، وفي العمرة لا يجب على الصحيح، ولكن إذا طاف فهو أفضل.
يقول
هل تعتني قبطية في السرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد
أن
عند يهود رهيب هل تعد في السرايا قبطية؟ كانت جارية سرية، ماريا قبطية كانت مما أهداه ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده سرية ليس حكمها حكم الزوجات. وهكذا بعد ولادتها إبراهيم لسرية ولا بعد ولادة، فيقال لها أم ولد وليس لها حكم النساء، ليس لها حكم النساء من جهة الحق الزوجية. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل تعود على قراءة سورة ياسين وسورة البخاري وسورة الواقعة بعد صلاة الفجر كل يوم، فهل يعتبر هذا من البدعة والاستغفار عليه؟
رجل تعود عليه؟
نعم. رجل تعود على قراءة سورة ياسين وسورة البخاري وسورة الواقعة بعد
صلاة الفجر كل يوم، فهل يعتبر هذا من البدعة ويعتبر عليه تركه؟ الأقرب عندي أنه لا ينبغي مثل هذا، لأن تحصيل شيء ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى بدعة، فينبغي لها أن يعمل كما يعمل الصحابة، يبدأ من أول القرآن إلى آخره، كلما كمل رجع إلى الفاتحة وبدأ، فإذا صادف حزبه صادف حزبه هذه السور فعلى ذلك، وإلا فليقرأ من حزبه، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله مثل القراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات، هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحت السور الأخرى فالذي يظهر أنه لا ينبغي، لأن القاعدة أن التقرب بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به يكون بدعة، يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فجعله ياسين والسبحان والواقعة القراءة كل يوم ليس عليه دليل، ولكن يقرأ من حزبه، يعني يرتب قراءته أو يقرأ ما تيسر من غير تخصيص، يقرأ المصحف ويقرأ ما تيسر ما يخصص، أو يبدأ من أول القرآن إلى آخره وهذا هو الأفضل، كلما كمله رجع وبدأ هكذا، كل أسبوع يخدم كل عشرة أيام حسب حسب طاقته. نعم. الصحيح انه لا حرج في ذلك، والامام يقول مرتبا من الاوقاف او من بعض المحسنين كل ذلك لا باس به، وبيت المال لمصالح المسلمين، وزاره الاوقاف جزء من بيت المال، فاذا اخذ من ذلك لقيامه بمهمه الامامه او الاذان او تنظيف المسجد فلا باس بهذا ولا حرج في ذلك، لكن اذا غناه الله عن هذا يكون افضل، صلى بدون شيء او اذن بدون شيء يكون افضل، كما في حديث ابي عثمان بن العاص رضي الله عنه حين قال انه لو اتخذ مؤذنا لا يضر على اثارها وهذا هو الاصل. لكن لما تيسر ان لا يحتاج الى مساعده لان يرتبط بالامام ويرتبط بالاذان فلا حرج عليه كمعلم القران ثم يعلم القران ويقول ايها او يعلم السنه لا باس. ولا باس ان ينزل البيت الذي يجعل الامام او المؤذن يسكن فيه من الاوقاف او من المسلمين لا باس بهذا ولا حرج. على كل مما يعين على طاعة الله وما يسبب الثبات في المسجد. نعم. العمل بالبنوك النبوية لا يجوز لأنه إعانة له على الاستمرار في أعمالهم الربوية وعلى بقائه على العمل. وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين وقال هم سواء. والقاعده الشرعيه ان المعين على ما حرم الله شريك في الاثم. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشره. لعن في الخمر يعني في المسكر عشره. لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها يعني إلا علموا. فأدخل المساعد مع الشارب، الساقي مساعد، الحامل مساعد، والعاصر مساعد، والمعتصر مساعد، فجعلهم كلهم داخل في اللعنة. الواجب على المؤمن ان يحذر سواء كان كاتبا للربا او شاهدا او حاسبا او امين صندوق او مراسلا او حارسا او فراشا كلهم معينون كلهم معينون. الواجب الحذر من ذلك. الله يقول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالحارس يحفظ فالراجل ينظف ويعينهم على الاستمرار، والحاسب يحفظ لهم الاموال ويعينها لهم، والمراسل يعينهم على معاملاتهم الى غير ذلك. نسال الله الهدايه. الواجب ان تحارب هذه الذنوب الربويه حتى يرجعوا الى طاعه الله ورسوله، حتى يعملوا بما شرع الله. الربا حرب لله ورسوله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الواجب أن يحاربوا هذا المنكر وأن يتركوا حتى يبارك له ويسلم من رب الله وإيقاف وعاقبة العاقبة الرحيمة. نعم.
فإن عليها تزكي ذلك كل سنة في أضحى قبل العلماء
لأحاديث وراء في ذلك.
سؤال الثاني يقول: رأى مع جنس من امرأة الرضاعات الشرعية وذلك أكثر من شهر، ثم مات زوجها الأول فتزوج الآخر وأنجبت له نسا وولدين، هل يجوز والولدان تكون به أم لا؟
إذا رضع الإنسان من امرأة من زينا مثلا رضاعة شرعية خمس مرات أو أكثر صار ولدها وصار أمة وصار إخوانها أخوانا وهكذا أخواتها خالاته وأبوها أبو جد له. فإذا مات زوجها وتزوجت شخصا آخر فإنه يكون زوج أمة، وإذا أتت منه بأولاد فإن أولاد الزوج الأخير يكونون إخوة له، إخوة للرضيع من أمه، إخوة له من الأم لا من الرضاعة لا من الأب. الرضاعة من الأولاد من الزوج الأخير يكون إخوة للرضيع من الزوج الأول. نعم.
يا رسول الله.
للأم يعني. نعم.
يقول: ما حكم وراء الحائط الذي يوضع على الجنب ويوجد في منزله كفاية
كافرة في البلاد كله، فأحكم ذلك إما لأنها عادت تتائم هنا في الشمس قبل أن تقوم للدين؟ بعض أهل العلم يكره ذلك ولا نعلم شيء وكراهتها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة: إن لم نؤمر أن نستر ولم يقل إن نهينا، قال لم نؤمر، فليس المستحبة تصرفها أولى الستائر والجدران والقرط، لكن ليس ذلك المحرم ولا أنه يجب كراهته إذا احتج إليه، ولا سيما إذا اعتاد هنا أو فعل على النوافل. نعم. الاستراحة مستحبة على الصحيح، وهي جلوسه قليلا بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة من الرباعية، بعد الأولى من كل صلاة وبعد الثالثة من الرباعية يقال لها جلسة الاستراحة، وهي جلسة قليلة ليس فيها ذكر ولا دعاء. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك من حديث مالك بن حويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي، فهي سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تستحب للكبير والمريض، ولكن هذا شيء لا دليل عليه، فالتخصيص ليس عليه دليل، والأظهر من الأدلة أنها مستحبة يفعلها المأموم والإمام والمنفرد، ولو لم يفعلها الإمام فعلها المأموم ثم نحر فإلى للسنة، ولو فعلها الإمام ولا تكون هذه مخالفة منهي عنها، مخالفة منهي عنها التي تتضمن خلاف المشروع، كان يخالف في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو ما أشبه ذلك. أما مخالفة شرعها الله فلا بأس بها، فلو أنك كان إمام لا يرفع يديه عند الإحرام أو عند تكبير الركوع أو عند الرفع من الركوع أو عند الرفع من القيام عند القيام من الجهة الأول، الإمام لا يرفع، فإن المأموم يسن له الرفع عملا بالسنة، أو كان الإمام لا يكبر بعض التكبيرات فإن الإمام يكبرها عملا بالسنة. نعم.
لهذا الطفل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. هل
الأصل في الإجهاض والمنع،
هذا هو الأصل. إذا كان الطفل قد نفخت فيه الروح قد جاول الأربعة عشر هذا محرم قتل قتل نفسه ثريعة فلا يجوز قتلها في الإجهاض. أما إذا كان قبل ذلك الأول والثاني والثالث والرابع هذا محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان على المرأة مضرة في بقاء هل لها أن تجهضه تسقطه أم لا؟ ثم الأشهر والأظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان في الأربعين الأولى لأنه نطفة بمثابة العزل. أما بعد الأربعين الأولى فقد انعقد إنسانا انتقل من النطفة إلى العلقة، وهذه العلقة هي أصل الإنسان، فلا ينبغي إجهاض ذلك وإسقاطه إلا إذا قرر الأطباء اعتقاد أن عليه خطرا على حياته خطرا فإنه يجهل يسقط لأن حياتها مقدمة. أما ما دام مجرد أنه أفضل أو أحسن فلا يسقط ولا يجهل، بل تصبر تسأل الله العافية وتستعين بالله. وأما إذا قال الأطباء أنه يضر حياتها وعلى حياتها منه خطر إذا لم تنزله فإنه حينئذ يجوز، لأن حياتها أهم ولأن غاية الشرع لك الضرر الأكبر والضرر الأصغر، وتحصيل نفسها في الدنيا ولو بفوات ما دونه. نعم. تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعضهم عباد الله إخوانا. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان المسلم مستورا لم يجوز الهجر. أما إذا أظهر البدع أو منكرات الظاهرة فإنه يسحق الهجر حتى يتوب إذا علم أنه البدعة المخالفة للشرع بجرى حتى يتوب، هذا هو مشروع. أو كان يتظاهر بالصوم والمسكرات، يتظاهر بالربا، يتظاهر بعقوق الوالدين، يستحق أن يهجر ممن عرف ذلك حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو لغير عذر شرعي، فهاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم وأذن في مكالمتهم. لكن هنا شيء، إذا كان وجه ترتب عليه ما هو أكثر شرا فإنه لا يهجر حينئذ، بل يستمر معه في النصيحة والتوجيه إلى الخير دون الهجر. إذا كان هجره يزيده شرا على الناس ويوقعه في منكر اكثر فهل هجره او لا تركه او لا حينئذ. نعم.
امراه تسال وتقول ان زوجها هجرها لمده 19 عاما، فهل يجوز لها ان تقوم بمقابله زوجها بعد هجره لها هذه المده في دون ان تقول ان زوجها هجرها لمده 16 سنة، فهل يجوز لها ان تقوم بمقابله زوجها بعد هجرها لها هذه المده؟ افيدونا اتابكم الله.
نعم إذا هجرها 16 شهرا 16 شهرا أو أقل أو أكثر أو 16 سنة أو أقل أو أكثر فإن هذا لا يجعلها مطلقة ما دام لم يطلقها، ولها أن تقابله، ولها أن تتحدث معه، ولها أن تزين له، ولها أن تطالبه بحقها ولو طالت المدة، ولها أن ترفع أمره للحاكم الشرعي حتى يلزمه بالحق أو بالطلاق، وإن صبرت فلا حرج عليها، لكن لها أن تطالب ولها أن تقابله وتتكلم معه وتناقشه في الموضوع لعله يرجع إلى الصواب. نعم.
يقول ما حكم
أكل
حمام الحرم
من
غير
إحرام؟ حمام الحرم صيد لا يجوز للحلال ولا يحرم صيده، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، هكذا صيد المدينة حرم المدينة لا ينفر ولا يقتل، وإذا قتله حتى ميته لا يؤكل كالميت، لكن إذا خرج من الحل لو خرج الحمام إلى الحل وصاده أحده في الحل يعني خارج الأميال يعني وجده في جعرانة في عرفات وصاده وهو غير محرم وهو حلال يعني لا بأس، أما صيده بالحرم فلا يجوز، وهكذا في حال الإحرام بالحج والعمرة ولو كان في الحل لا يصاد، لأن الله يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الحرم قال لا ينفر صيده أو فلا فلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يساعد رجلا يتعامل بالغش حتى تأكلون أثابه بالغش؟
الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذي يساعد على الغش في المعاملات أو يساعد على الخيانة أو يساعد على السرقة أو يساعد على الحقوق يقول ما عليك من أبوك لا يهمك، ما عليك من أمك لا تهمك، هذا مجرم آثم مساعد على الشر، أو يساعد على قطيعة الرحم، أو يساعد على أي معصية فإنه يكون شريكا للإثم، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذي يثبط عن الصلوات لأنهم يقومون يصلون قال لا لا اصبروا صلي هنيا أو تبو خير أو ما أشبه ذلك حتى يثبطهم عن صلاة الجماعة في المساجد، هذا أيضا كذلك هذا عان هذا هو العثمان ويكون شريكا في الإثم. وهكذا كل من ساعد على معصية فإنه شريكا في الإثم.
هل تحرم خلود من يشتغل في مكان فيه نساء وهو غاض البصر لا ينظر إليهن؟
جلوسه معهن في مبسط واحد أو في دكان واحد خطر عظيم، ووسيلة إلى النظر، ووسيلة إلى ما هو فوق النظر وأكثر من النظر، فلا يجوز أن يكون معهن في دكان واحد أو مبسط واحد أو نحو ذلك من الاجتماعات الضارة المختلطة التي تفضي إلى أن يراها وتراه ويضاحكها وتضاحكه ويفضي ذلك إلى الفساد، وهكذا صفوف الطلبة في الحجرة في كراسي الدراسة بين مع البنات كل هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقبة، والشريعة كاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، أما الشيء العارض والذي يقف على الأبسط على الدكان يشتري منها حاجة مع غض البصر لا بأس، أما أن يجلس معها ويكون معها في العمل المختلط جنبا إلى جنب أو يتخذها سكرتيرة أو غير ذلك مما يفضي إلى الفساد فهذا لا يجوز.
هذا السبب
هذا حديث رواه مسلم صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كررها 3 عليه الصلاة والسلام، قال العلماء المتنطع المتكلف المتشدد الذي يزيد في الأمور على ما أباح الله وعلى ما شرع الله يسمى متكلف، يسمى متنطع، يسمى مبتدع، يسمى مشدد، هو الذي يزيد على ما شرع الله. والأصل في هذا هو الكلام من أقصى الحلق والتقعر في الكلام، ثم استعمل في كل من ابتدع وشدد وزاد على ما شرع الله يقال له متنطع. نعم. رفع يديه في الصلاة بعد الصلاة ليس له أصل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون بعد فرائض الخمس. والقاعدة أن الناس يرفعون في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون في المواضع التي ترك فيها صلى الله عليه وسلم، والمواضع التي ما رفع فيها ولا ترك لا، إن شاء رفع وإن شاء ترك. يرفع اليدين من أسباب الإجابة، فإذا دعا دعاء عارضا ورفع يديه يدعو هذا من أسباب الإجابة، في بيته، في الصحراء، في أي مكان بعد النافلة. أما بعد الفريضة فلم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه رفع ولا أصحابه، كان إذا سلم من الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب ما يرفع يديه، بل يذكر الله يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء حسنة، لا إله إلا الله نرسل له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من سجد، ولا يحفظ عنه أنه رفع ولا أصحابه، فيكون بدعة بعد الفرائض. أما لو رفع بعد النوافل بعض الأحيان، بعد صلاة الضحى، بعد صلاة بعض الأحيان، بعد صلاة الاستخارة، إذا رفع في بعض المسائل الأخرى لا بأس، لأن الروح من أسباب الإجابة. لكن المواضع موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، مثل بين السجدتين لا يرفع يديه، في آخر التحيات في دعاه قبل أن يسلم لا يرفع يديه، وهكذا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه، ولا في خطبة الاستسقاء لا يرفع يديه، بل في خطبة العيد لا يرفع يديه، أما في خطبة الاستسقاء فيرفع، خطبة الاستغاثة هذا يرفع فيها يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استسقى بالناس رفع يديه وبالغ عليه الصلاة والسلام، هكذا رفع يديه على الصفا والمروة لما سعى، رفع يديه في عرفات في الموقف وفي مزدلفة وفي عند الجمرة الأولى لما فرغ منها وقف ودعا ورفع يديه في أيام التشريق ثلاثة، هكذا بعد الجمرة الثانية وقف ودعا ورفع يديه ولم يقف عند الثالثة ولم يرفع، فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام ونترك كما ترك. نعم. والأوقات التي والأعمال التي لم يرجع عنه بها رفع ولا ترك أنه نحن مخيرون، إذا رفعنا فهو من أسباب الإجابة وإذا تركنا فلا بأس. هذا غير مشروع لا نعلم اصلا، ويذبح عند باب البيت حتى يكون اسلم من الجن او من الامراض او على حافات المزرعه هذا كله منكر لا اصل. اما ان ذبحه لغير الله، ان ذبح الذبيحه للجن قصد التقرب الى الجن ليمنع اذاهم، هذا ما اهل به غير الله يكون شركا وتكون ميتا، كالذي يذبح للزهره او للمسيح ابن مريم او للعزير او للبدوي او للحسين او للشيخ عبد القادر جعل يتقرب اليهم ليشفعوا له او يشفوا مريضه، هذا عباده لغير الله فهو من الشرك الاكبر، كما قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك والحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وهو مسلم. اما ذبح على المزرعه لغسل دفع البلاء يتقرب الى الله انه يدفع عنه البلاء هذا لا اصل له، لكن الصدقه مطلوبه، يتصدق لا لاجل المزرعه، يتصدق لان الله يأجر على ذلك ويدفع عن امواله الشر، يعطي الفقراء ذبائح او دراهم، الصدقه مطلوبه. إذا ثبت أن الزوجة أخت من الرضاعة ما يحتاج طلاق بطل النكاح، لكن إذا احتاج الطلاق حتى تعتمد عليه الزواج تعطى طلاق إذا احتاج إلى ذلك، أو وثيقة من الحاكم أنها ثبت أنها رضيعة له وانفسخ نكاحها منه حتى يعتمد على ذلك في تزويجها، وإلا فيما ثبت أنها رضيعة بطل النكاح. إذا تزوجها مضى عليه سنوات مثلا وأنجبت أولادا منه ثم ثبت ببينة أنها رضيعة له وأن أخته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح، ولو قال أبوه لا طلقها المطلوب بطل النكاح. لا طاعة من الرقبة في الخالق، ولا يحتاج إلى طلاق، يحتاج إلى وثيقة من الحاكم أو من كاتب العدل أو من يعتمد عليه أن فلان ثبت أنها رضيعة لفلان وانفسخ نكاحه منها حتى يعتمد عليه إذا اعتاد إذا اعتد تزوج من شاعر بعد ذلك. وإن كان في الرضاعة خلاف كشهادة المرأة الواحدة والمرأتين وطلق خروج من خلاف زيادة وكان وثيقة من الحاكم بأنه طلقها كذلك يعتمد على الطلاق إذا خرج من العدة تزوج. وأما الأولاد فهم أولاده، أولاد أولاده تكون محرما له يسلم على إله ويسلم عليه محرم له، عندما كان زوجة صارت أخت أو عمة أو خالة محرم، وأولادها أولاده من أجل الشبهة. نعم. سماع الأغاني وآلة اللهو والطرب ومشاهدة المسلسلات المنكرة كل هذا لا يجوز، وكله من وسائل ضعف الإيمان ونقص الإيمان ومن أسباب الفسق. الواجب على المؤمن أن يجتنب ذلك، والمؤمن كذلك، تجنب الأغاني والملاهي والمسلسلات المنكرة التي فيها تبرج النساء وظهور عوراتهن أو منكرات أخرى، كل هذه لا تجوز. والله يقول جل وعلا: ومن الناس من يشتهي له الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم له الغناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والنعاس. والحرف والزنا، والحرير معروف أنه محرم على الرجال، والخمر هو المسكر محرم على الجميع، والنعاس هي آلات له والغناء، يقال عزف إذا غنى وعزف إذا ضرب بآلة له مع الغناء. نعم، نسأل الله السلامة. فالواجب نصيحة هؤلاء وتحذيرهم، وأن يتقوا الله في ذلك ويحذروا ما ينقص إيمانهم ويضعف إيمانهم.
لكن ولكن شيخ القبيلة رفض التوقيع لهم على هذه الاتفاقية بحجة أنه ليس للقبيلة الحق في مثل هذا الشيء، ثم إن الوردة جميعهم يرفضون ذلك علما بأن التحرية لم تستلم حتى الآن، فهو محكمة لا علم له بهذه الاتفاقية ولا يدري عنها. والسؤال: هل للقبيلة الحق في مثل ذلك الأمر أم الوردة رافضين ذلك؟ وهل يمكن محاكمة هذه الاتفاقية شرعا؟
مثل هذه الاتفاقية منكرة، هذه الاتفاقية منكرة باطلة، لأنها ظلم للورثة وعدوان عليهم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول سبحانه: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه اتفاقية باطلة على النصف وعلى غير النصف، جهل أهل الديان، وليس للقبيلة أن يصطلحوا على أخذ بعضها. ومن سعى إلى هذا ينبغي أن يزجر ويعلم أن هذا لا يجوز، وإن صمم في هذا فلولي الأمر أن يؤدبه على سعيه بالباطل. المقصود أن هذه اتفاقية باطلة. نعم.
أما السؤال الثاني فيقول: لدي أرض زراعية مرتبة على الهنود الذين كانوا يمرون على القرية أثناء دخلهم إلى الحج، والآن لم يعد هؤلاء يمرون بها ولا نجدهم إلا في مكة أثناء الحج، وذلك يشق علينا في السفر إلى مكة، فهل يجوز إخراجه على غيرهم؟ وإذا يلزم إخراجه على الهنود خاصة، فهل لجميع الهنود أم للحجاج خاصة؟ وهل يجوز تسليم مثل هذا الوقت لوزارة الحج والأوقاف تصرف فيه وإفاده على وجوه الخير؟ أفيدونا أفادكم الله.